الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه في ما إذا دار الأمر بين أن يتصرف المالك بحفر البالوعة فيتضرر الجار أو لا يحفر هو يتضرر، المشهور ذهب إلى الجواز. الدليل الأول الذي يمكن أن نستدل به لهم ما نستله نأخذه من كلام صاحب الرياض، يحصل تعارض بين حديث السلطنة في صالح حرب صالحنا مال وحديث لا ضرر في صالح الجار، يموتان بالتعارض. نرجع إلى أصل البراءة من حرمة هذا التصرف. نحن قلنا هذا موقوف على قضيتين، الأولى قاعدة السلطنة، والثاني وأنها تثبت الجواز للمالك، والثاني قاعدة لا ضرر في صالح الجار. أما بالنسبة إلى المطلب الأول يعني قاعدة السلطنة، أشكلنا بإشكالين. الإشكال الأول قلنا هي في الحقيقة ليست مدرسة لفظي، وإنما السيرة والقدر المتيقن إذا لم يستوجب التصرف المالك إضرارا بالغير. والثاني المناقشة الثانية أنه لا، حديث السلطنة حتى لو سلمنا أنه لفظ بلسان الناس مسلطون على أموالهم، وناظر إلى حالة ما إذا كان التصرف في حد نفسه مشروعا فيريد أن يقول الحديث لا يجوز لأحد أن يمنع ويحجر على المال، هو من حق أن يتصرف فيه ما دام هو مشروعا في حد نفسه. أما إذا كان مشكوك الشرعية نفس التصرف فلا يمكن بالحديث إثباته، هذا إشكال ثاني. هذا الإشكال الثالث الذي راح أذكره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. والإشكال الثالث هو يمكن أن يقال إن حديث السلطنة هو ناظر إلى إثبات جواز تصرف المالك من حيثية أنه مالك، فمن حيثية أنه مالك يجوز له التصرف من دون منع. أما إذا فرض وجود حيثية ثانية تمنع من التصرف فالحديث ساكت عن ذلك ولا يقول يجوز التصرف، وتلك الحيثية هي حيثية ماذا؟ حيثية الأضرار بالآخر. وهذا نظير ما إذا قيل يستحب أكل الجبن أول الشهر، بداية الشهر يوم أول الشهر يقولون مستحب، نحن نسويه ولو برجاء المطلوب ثابت دليل له. لكن لو فرض أن شخصا كان يضره أكل يضر يا أخي أكل الجبن يضر، ففي نفي ذلك هل نقول إن الإطلاق يشمل حتى حالة ماذا؟ الإضرار؟ كلا، إن دليل الحكم في مقام البيان من هذه الزاوية لا أكثر، أي من زاوية كونه، من زاوية كونه ماذا؟ أكل الجبن في أول الشهر. أما من الزوايا الأخرى يعني زاوية أنه لو كان مضرا أو كان مغصوبا أو كان مشروقا أو كان نجسا، يعني نجي نقول بالإطلاق المشمول دم الكلهين، لا لا ما له معنى. نفس الحكي أكل الملح، هذا قضية ابتدائية عندنا شرعا، الابتداء بالملح قبل الطعام كنه والانتهاء. هذول بعض أهل الضغط هم كثير بناهم يتمسكون دينا. عندنا أحد الأصدقاء هيكي هو يا ضغط، أقول له ليش يستحمل ملح؟ يقول مو مستحاب. فهو مستحاب من هذا الحيث، حيث أنه ماذا؟ أصل الملح هو مستحيل شيء. أما إذا حيثية ثانية أكو مانعة كفت، هذا ما منظور إليه، ماكو إطلاق هيكي وشيء يشمل هنا في مقام لهمات كذلك. يمكن أن يقال أن حديث السلطنة ناظر إلى إثبات السلطنة للمالك من زاوية أنه مالك يريد التصرف، أما من زاوية أنه يوجب الإضرار في الآخرين فذاك شيء. ليس الحديث بصدد البيان من ناحيته، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإطلاق. إذن هذه إشكالات ثلاثة ظريفة على حديث، على التمسك بحديث الصرف. والشيخ العراقي كما تقول، بس هذا ثبتوا تاعي دعوة حيث يثبتوا رغم اي شيء تقول شنو نقدر نقول، لا نقدر نقول شنو، لا احنا نقول بما اننا حرفيون، هل كون في مقام البيان من هذه الناحية جزء من ناحية كون ماذا انه معنى ليش لا يريد يدفع تواهم ماذا انه المالك ما يجوز لماذا أن يتصرف، لا أبو يجوز أن يتصرف ما دام موانع ماكو خارجية، أنت تصرف براحتك، إيش أكو موانع خارجية؟ راح تصير فتنة بين أولادك، راح تأذي الجيران، راح بشقضايا، ما دام ما تحصل هذا هو في نفسه هذا جائز، من حق الإنسان أن يتصرف في ماله متى ما شاء، أي تصرف ما لم يحصل عنوان من العناوين. أما تلك العناوين ما هي؟ بعدين إذن مطلب داخل يكون الراجع بيه كان مستفيد من عنده. زين. وأشكل هذا، وقد أشكل الشيخ العراقي بإشكال آخر في مقالاته الجزء 2 صفحة 30، هنا طبع الحديث صفحة 216. وحاصله ان حديث السلطنة لا يمكن تطبيقه على المالك من باب انه معارض لتطبيقه على من باب انه معارض شلون عقضية يجب ذهن هذا المعنى أنا هواية إيه صحيح المطلب أو مو صحيح مطلب ثانية، بس شلون أجل ذهن هذا الذي راح أقوله؟ قال معارض لتطبيقه على الجار، فالمالك له سلطنة على تصرف ملكه بحبر البالوعة، والجار له سلطنة على ملكه بالمحافظة عليه وبالدفاع، تفتشهم يقول وبالدفاع عنه، فتحصل آنذاك معارضة في موردنا. فإذا أراد أن يحفر البالوعة بحجة أني مطلق على التصرف في مالي، يمكن للجار أن يأتي ويقول له شنو، أنا هم مطلق على، أنا أحافظ على، ليسي من التصدع والخراب. لا تضرب بالمعول بعد، لا تضرب بالمعول، لا أبدا، ما يجوز في المحافظ. إذن حديث السلطنة لا يمكن تطبيقه في المقام من باب المعارضة، بين تطبيق التفاته حلوة بس مرفوضة، هاي مطلب ثاني. والجواب إن الحديث يشتمل على كلمة على، حيث قال الناس مسلطون على أموالهم، وكلمة على حينما تستعمل يفهم منها أن المقصود على إتلافه أو على بيعه أو على إهدائه أو على الوصية به، ولا يفهم منها أنه مسلط على المحافظة عليه، فإن كلمة على لا تستعمل بلحاظ المحافظة. لا معنى لأن يقال الإنسان مسلط على المحافظة على ماله، ولا أقل كلمة على توجب الانصراف عن مثل المحافظة، وتوجب انتقال الدين إلى التصرفات الأخرى من بيع وشراء كما قلنا وإهداء وما شابه ذلك دون المحافظة عليه. وعليه فالمهم هو الإشهادات الثلاثة الأولى، ولكن يمكن أن نرفع اليد عن تلك الإشهادات أيضا بكاملها ونردها كما رددنا إشكال أغضياء رحمه الله تعالى، وذلك بأن يقال إن مدرك قاعدة السلطنة هو كما ذكر ليس دليلا لفظيا، وإنما هو الصيغة العقلائية كما ذكر. ولكن نحن قلنا القدر المتيقن من السيرة هو حالة ماذا؟ عدم الإضرار. والآن نريد أن نتراجع ونقول واقع السيرة ليس كذلك، فإنها جرت على أن الشخص يتصرف في ملكه حتى وإن أوجب التصرف إضرارا بالجار، إن السيرة منعقدة على ذلك. فهل ترى توقف عاقل عن هدم داره إذا كانت دارا متصدعة قديمة وأراد بناءها من جديد، هل ترى يتوقف في جواز ذلك بحجة أنه ماذا؟ الهدم راح يوجد ماذا؟ خلقلة والطور ماشي ولا وين؟ في جدراني الجار. أكو واحد يتوقف من هذا شيء، يكون كلنا ندرس بعد هذا المعنى منهج، يعني ماذا دورنا القديمة إلا كل العدد يكون يتفق شنو يهجمه، أما واحد ما أقدر أهجم ذاكي
ماكو شيء كذي جاري على
نعم. لو حصل تصدع في دار الجار فيلزم يلزم شنو؟ الضمان.
لا أن أصل التصرف لا يكون جائزا.
فالسيرة إذن من هذه الناحية سيرة وسيعة، واقعها وسيع، لا أنه ضيق بحالة عدم الإضرار بالجاري. وبناء على هذا إذا قبلنا هذا المطلب فحينئذ ترتفع الإشكالات الثلاثة. فالإشكال الأول يرتفع كما هو، والإشكال الثاني وهو أنه ناظر حديث السلطنة ناظر إلى التصرف المشروع فقط، نقول إن مثل هذا التصرف تصرف مشروع بالسيرة. وهكذا الإشكال الثالث أيضا يرتفع أن الحديث ناظر إلى التصرف في حد نفسه بقطع النظر عن الإضرار بالجار، هذا ما أيضا يندرع ما دامت السيرة سيرة وسيعة. إذن من خلال هذا اتضح أن حديث السلطنة يمكن التمسك به في المقام رغم أنه يتولد من التصرف الإضرار بالجار، وللحديث تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما صلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. تشمل هذه الآيات الكريمة على هذين المقطعين، وأنا أريد أن أسلط الأضواء على هذين المقطعين. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه وصية نصيحة من الله لنبيه، وبالأولى أن تكون نصيحة لنا. أكو بعض الناس يطلب نصيحة يقول لك خرج نصيحة أحسن من هاي النصيحة بعد شكو. وللآخرة خير، هاي وصية إلهية نصيحة إلهية. يعني أيها المؤمن التفت، الآخرة أحسن لك خير لك من الأولى من هذه الدنيا الزائلة. فليش ليش؟ هذه دعوة مقرونة بالدليل. الدليل ماذا؟ ولسوف يعطيك ربك، هاي دليل بعد. شي تريد انت في الآخرة بالجنة؟ هل قصر تريد؟ قصر كبير تريد؟ تريد خدم حشم مع شعر لذات؟ الله يعطيك إلى حد تقول كافي بعد. ولسوف يعطيك ربك. إذن هذا المبدأ مبدأ محيط، لابد أن يعيش هذا المبدأ، مبدأ الآخرة خير من الأولى، يعيش في قلب المؤمن. وبالأخص نحن طلاب العلم أجدر أن نكون كذلك. هذا لابد أن يكون مبدأ من مبادئنا ومن أدبياتنا، ونحاول أن نطبقه على مستوى العمل. لكن أنا عندي قبل تطبيق، يعني المهم هذا قبل تطبيق على مستوى العمل، يكون هذا المبدأ الجرقة، وهي عملية التجريق ما موجودة عند كثير. يعني كثير من الناس أقعدهم يا مبدأ العكس، الأولى خير جديد شلون ما شان ولو من حرام ولو ولو ولو، يعني مبدأ الأولى خير من الآخر. عشان ما نفكر بهذا المبدأ في أعماقه، ولما نتناقش يقول لك مش قاعد تحكي. فهذا المبدأ ليس عنده. المهم في المرحلة الأولى أن يعيش هذا المبدأ، هذا المبدأ في أعماقنا ونلتفت إليه. ومن أجدر من طالب العلم في أن يعيش هذا المبدأ في قلبه وفي أعماقه. إذن يلزم أعزائي وأحبائي أن هذا المبدأ يكون فينا، إن ننمي أنفسنا على ذلك. الآخرة خير من الأولى، ونحاول أن نطبقه. مش شلون نحاول نطبقه؟ قلت ادري احنا بالحياة نواجه أقوال، مصلحتنا الشخصية تقتضي ثلاث أشياء، ثلاث أمور، لكن المصلحة الأخرى العامة الدينية المذهبية الاجتماعية تقتضي شيئا آخر. إحنا الكلام هو هنا، إذا قدمت المصلحة العامة وغضبت النظر عن مصلحتي الشخصية، هذا طبقت هذا المبدأ، ولا الآخرة خير. حتى دروسنا تشوف بعض مرات واحد يريد يشرح ماذا درس خارج، شكو بيها إذا فيه لها قوابة وشكو بيها، بس ليه قشمر نفسي عماك؟ وهي أما تجي النفس ماذا، أو يجون شم نفر عماك يقولوا لي شيخنا تعال تعال درس خارج مثلا، أو أطلع بعد في يسمونا يلا، وهكذا وهكذا. فأنا واقعا لازم أن ألاحظ، ودرس الخارج تعالى وأكو مدرسين موجودين، المهم دروس السطوح أكو إذا الحاجة كانت أحوج إلى دروس السطوح، وأنا أقدر أنفع في درس السطح أكثر من درس. وهذا هنا إذا ما أدرس هذا هو المهم، تعال طبق هذا المثل. يو أحاول على أنه أنتقل إلى تدريس المكاتب، وأنا الحوزة هي تحتاج علما إلى مدرسين في الشرائح وفي الجمعة وما شاكل ذلك. فمصلحة الخاصة تقتضي شيئا تقتضي، والمصلحة الأخرى الواقعية تقتضي شيئا آخر. فأنا إذا لاحظت المصلحة الأخرى العامة، هذا ولا الآخرة خير لك من الأولى. مسجد أصلي به، بعض المرات الأخوة يسألون حتى هذا المسجد إذا أنا أبقى بي سلبي خوف المسجد بي فرد أشياء بعد لواتم ماذا موجودة بي إيجابية، ولكن وجودي شو أشوف أن يشرف فتنة وقال وقيل واختلافات وإلى آخره. فأسحب نفسي إذا تستحب لم يكن ضرر. هذا مطلب ثاني، هذا كل قضية إحنا يكون ندرسها بالكامل، لكن أحيانا إذا استحب كان شنو يقمد الفتنة، فأسحب نفسي أنا انطلاقا من هذا المبدأ، ولا الآخرة خير. احنا اذا هذا المبدأ من المهم نحاول احنا نعيشه اولا، ونحاول ان ننقل علما الى الناس. وانا احيانا حينما اقرأ بعض التاريخ قد اخجل من نفسي، مثلا امرأة فرعون، هاي امرأة تعيش في القصر الملكي، يعني لما تعيش في القصر الملكي ومرت الملك، يعني هي مات ملكة تعيش كل ما أكو، وتصير إلى جانب موسى عليه السلام وتقول ركبت لي عندك بيتا، يعني حاضرة ومستعدة علما لتحمل جميع أنواع التعذيب، لكن عندها ذاك المبدأ وللآخرة خير، فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثل قاري أخذ بيصير امرأة عادية، وإحنا تجد قارين درس الفترة، فهي هي تطبق هذا المبدأ، أو السحرة سحرة فرعون، وفرعون جابهم من المدائن حاشرين وكل واحد يجد يطي همات فلوس. شو بعدين لما هذا آمنوا بموسى وتركوا، ولما هددهم بالقتل وبغير ذلك ماذا أجابوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. هذا الجميل، أولا لن نغترك على ما جاءنا من البينات، الذي كل ما تريد تقول هذا بينات دلائل على حقية موسى، يعني قدموا الآخرة على الأولى، بعدين يقولون والله خير وأبقى، يعني ما دام ما أبقى الآخرة الله، أنا أقدم الله أقدم الآخرة. هؤلاء سحرة، وإحنا الذي أعظم منهم نعتقد أجر بأن نعمل بما ساروا عليه، قدموا الآخرة على الدنيا. المسألة النزاع بين النفس الأمارة بالسوء من جانب، وبين العقل من جانب آخر، بين الشيطان وبين الرحمن. والشيطان بعدين شي يقول؟ بعدين يقول أنا راح أعيدكم في وسط، أنا صحيح شوية قشمرتكم بس ما سلبت من عندكم الاختيار. هو الشيطان يقول ما سلبت من عندكم الاختيار، انا بس قلت لك بسرعة تشوف سرعة شنو في هذا الحوار حقيقي مثل القرآن. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لا تغيثوني ولا أنا أغيثكم أنصحكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن الشيطان أيضا يتبرأ في النهاية ويقول أنا مجرد لكم تعالوا أنتوا. إذن لابد وأن نلتفت أحبائي أعزائي من هذه النافية، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينقلون لنا وصية لقمان لولده يا بني يا بني، في بعض تقرات تلك الوصية يقول لقمان لابنه اعلم يا بني أنك من حين نزلت من بطني أمك
استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. وهي جميل
بمجرد أن يفقد الدنيا شيئا فشيئا تنتهي، هو متوجه إلى الآخرة.
اعلم يا بني أنك حين نزلت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأصبحت بين دارين، دار تقرب منها
يعني الآخرة،
ودار تباعدوا
أي تتباعد
تباعدوا عنها
يعني الدنيا.
فلا تجعلن همك إلا عمارة دارك التي تقرب منها ويطول مقامك بها، فلها خلقت وبالسعي لها أمرت، ثم أطع الله بقدر حاجتك إليه.
وعي جميل، وعي جميل، أطع الله إيش قد تحتاج إلى الله إلى ما لا نهاية، في تتكلم تحتاج الأرض، في تشم الهواء تحتاج الأرض، تريد تقول، تريد تبعد، تريد تنام، تريد تستيقظ، تريد تاكل، في كل أمورك. شو نحتاج نحن إلى الله؟ إذا أطعه بمقدار، وآية جميلة.
ثم أطع الله بقدر حاجتك إليه، واعطه بقدر صبرك على عذابه. وإذا أردت أن تعصيه فاطلب موضعا لا يراك فيه، وعليك بقبول الموعظة.
كيف وإذا كان الواعظ من هو؟ الله عز وجل. يقول وللآخرة خير لك من الأولى،
وعليك بقبول الموعظة والعمل بها، فإنها عند المؤمن
يعني الموعظة
أحلى من العسل، وعلى المنافق أثقل من صعود الدرج على الشيخ الكبير.
أسأل الله تبارك وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن ينبهنا إلى الصواب، ومن نومة الغافلين بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل